الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 21 من علم أصول الحديث، وقد وافق السبت 18 من محرم من سنة 1429 الموافق من 26 من يناير من سنة 2008. وصلنا إلى البيت 23. يقول الناظم رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. فهنا في هذا البيت يتكلم الناظم رحمه الله عن نوع من أنواع الأحاديث، ألا وهو ما يسمى الحديث الفرد. الفقرة الأولى: معاني المفردات. الفرد في اللغة الوتر، المراد بالوتر إيه؟ الواحد. اللفظة الثانية: ما قيدته. يبقى التقييد ضد ايه؟ الاطلاق. وقولهم قيد الشيء اي جعل له ايه؟ قيدا. قيد الشيء اي له اي جعل له ايه؟ قيدا. قيدته بثقة. الثقل هو العدل الضبط، وبينت ان العدالة ليست شيئا واحدا، وأن الضبط ليس شيئا واحدا. فالعدالة والضبط لو اجتمعت في معين لا يمكن أن أتصور أنها بنفس المقدار في آخر، لا بد أن بينهما تفاوت. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، أدرك ذلك من أدرك، وجهل ذلك من لم يدرك. أو جمع. المراد بالجمع هنا يا أخوانا الجماعة في بلد معين أو من بلد معينة. أقول هنا والأولى أن يستخدم الناظم لفظ المصر بدلا من لفظ الجمع. لما؟ لأنه أكثر وضوحا، لأنه أكثر إيه؟ وضوحا. وخاصة أن البيت الثاني جمع بين لفظين: جمع القصر، وبين الشطرين جمع فرد. فحصل اشتباك شديد جدا فيه الألفاظ. أما قوله قصر، المراد الاقتصار على رواية أو على رواية راوي معين. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. الفقرة الثانية: المعنى الإجمالي للحديث الفرد عند الناظم. فتعريف الحديث الفرد هو المقيد بثقة أو ببلد معين أو براوي معين أو براوي معين. طيب، هذا المعنى يظهر من خلال التنبيهات الحسان، وهذا في الفقرة الرابعة. يقول: أولا، الحديث الفرد نوعان: فرد مطلق ولم يذكره الناظم، وفرد مقيد. وذكرت مرارا وتكرارا أن الناظم ذكر ما يناسب هذا النظم القليل المباني، ولم يشترط الاستيعاب ولا غير ذلك من الأمور التي ذكرتها. ثانيا، أن الحديث الفرد المطلق، وهو النوع الأول من أنواع الحديث الفرد، هو الذي انفرد به أو بإسناده راو، الذي انفرد به أو بإسناده راو معين، وقطعا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. أما الحديث الفرد المقيد، وهو الذي تكلم عنه الناظم، فعلى تقسيم الناظم هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحديث المقيد بثقة، ونضرب مثالا لهذا كحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. لم يروه ثقة إلا ضمرة ابن سعيد، فقد انفرد بها عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد الليثي. واضحة؟ فهنا هذا الحديث انفرد به ثقة عن راوي معين، وهو عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد الليثي. القسم الثاني: قد يكون القيد بالنسبة إلى بلد معين، كأن أهل المدينة مثلا ينفردون بأحاديث عن أهل مكة، أو انفراد البصريين عن أهل الحرمين. واضحة؟ يعني أهل المدينة انفردوا برواية عن أهل مكة، فيش حد رواها غيرهم، أو أن البصريين انفردوا برواية عن أهل الحرمين، يعني لا توجد عند غيرهم من البلدان. واضحة؟ ومثاله حديث عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوله مسح رأسه بماء غير فضل يده تفرد به أهل مصر، تفرد به أهل مصر. ومثاله أيضا ما رواه أبو داود عن أبي الوليد عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم: تفرد أهل البصرة بلفظ الأمر، تفرد أهل البصرة بإيه؟ بلفظ الأمر. إذن كما تلحظ إلى هنا، المسألة هذه
قد يظن الظان أنها فضلة. لا، ليست بفضلة، لأن معرفة الإفرادات هذه من أعظم الأبواب التي تخدم المذاهب. بمعنى، فقد ينتشر في بلد من البلدان أحاديث معينة، وهذه الأحاديث لا تنتشر في بلدة أخرى، فيحصل الخلاف في مسألة ما، فيعذر من لم يصله الخبر في مقال، لأن كلامه قد يكون على خلاف الخبر، وقد يراد بتفرد البلد بتفرد واحد منهم، مش لازم جمهرة سمعت، قد يكون واحدا فقط من الناس.
ممكن نقول لو أن بلدا تفرد برواية عن بلد أخرى، وإذا تعرضوا مع بلد لم يتفردوا بهذه الرواية، نقبل هذه الرواية أو هذا العلم تفصيلا جملة؟
لو ثبت الصحة الرواية، لو ثبت الصحة الرواية هنقبلها ونقبل القول.
يعني عند الاختلاف في تساوي الطرفين نقبل رواية من تفردوا بالرواية إذا اشتركوا مع غيرهم في الرواية ولم يتفردوا،
حتى لو تفردوا هم الثقات قبلناه، مش فيها مشاكل هذه. ومثاله تفرد أبي زكير البصري عن هشام بن عروة، كل البلح بالتمر. قال الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين. أنا عايز يقول لك البصريين انفرض عن المدنيين بدأ الحديث، مع أن بصر واحد هو الذي روى هذا الحديث، وهذا حديث قطعا من الموضوع، ده واحد كان مزنوق في شوية بلح هذه اليوم لا أكثر ولا أقل، فألف له حديث حديث العدس وغيره. القسم الثالث الحديث المقيد براو معين، وهذا كثير، كأنهم يقولون لم يروي هذا الحديث إلا فلان عن فلان، أو لم يروي عن فلان إلا فلان. واضحة؟ ومثاله أيضا ما رواه أهل السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ولده بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال ابن طاهر لم يرويه عن بكر إلا وائل، وعن وائل إلا ابن عيينة. واضحة؟ إلى هنا ينتهي الكلام عن مسألة الفرض ما قيدته بثقة. وأنا أكرر، معرفة هذه الأمور تحدد مستوى الفقه في هذا المكان، في المكان المعين. واضحة؟ لذلك أعظم الفقهاء أو أعظم البلاد هي ما كانت محلا لأعظم المحدثين. انظر إلى بغداد، كان فيها أحد، إيه الفقه اللي فيها؟ كانت مدينة علم. واضحة؟ انظر إلى المدينة، كان فيها مالك، كانت مدينة علم. كلما بعدت البلدة عن أهل الصنعة الحديثية، والبعد بعدان بمعنى أنه لا يوجد فيها فهذا بعد، أو يوجد ولا يعتبرون أو لا يعطون المنزلة. واضحة؟ ففي الكوفة كان عظماء المحدثين فيها، ومع ذلك كانت ليست معهم الصولة ولا الجولة، كانت في إيد أهل الرأي. واضحة؟ إذن هذا الموضوع مهم. نعم،
الانفراد يبدأ في كم لسان ولا في طبقة من طبقات؟
لا، احنا الانفراد دول ممكن يكون واحد في طبقة من الطبقات، وممكن يكون عن بلد في بلد معينة عن بلد معين. نعم.
نعم.
ده بالنسبة لو اعتبرت الإفراد من جهة الراوي المعين. البيت الرابع والعشرين. البيت الرابع والعشرين. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. إذن هذا البيت تضمن نوعا من أنواع الأحاديث، أي الحديث الذي به علة، واشترط للعلة شرطين: أن تكون غامضة وأن تكون خفية. وسمى هذا النوع معلل، ثم قال عندهم، قطعا عند أهل الصنعة، نتكلم في الصنعة الحديثية، قد عرف العلة كما تعلمون أنها المرض أو الآفة أو العيب أو النقص، كل هذه تسمى علة. والغموض في حقيقة الأمر هو الخفاء، واضحة، أو يقولون هو الخفاء، والأمر على خلاف ذلك. ويكفي في الاختلاف أن بنية الغموض من الفعل غمضا الثلاثي، وأما الخفي من باب خفية، واضحة. فقطع باختلاف المباني سيؤدي لاختلاف
المعاني.
بمعنى، هل هما من باب واحد ولكن أحدهما أشد؟ كأننا نقول ذهب وراح، كلاهما يدلان عن النقلة من إلى، ولكن كيفية النقلة هي السبب في اختلاف الألفاظ. فراح أي انتقل مع راحة، وذهب أي انتقل مع بعض المشقة. واضحة؟ فهل يا ترى هذا من هذا الباب، أم أن الخفاء هو أثر الغموض وهذا باب آخر؟ على كل يأتي الكلام. لفظه أو خفى يقول هنا ليست للتخيير، بل بمعنى الواو مفسرة للغموض، يعني غموض وخفى، كأن الواو هو مفسرة، أي بيفسر لفظ الغموض بلفظ الخفى. قلت والله هذا كان يعني من جهة اللغة مقبول، ولكن أنا لا أقبله هنا من جهة الصنعة الحديثية، لأن الغموض قد يختلف عن الخفاء. خفى قصرت هكذا، يرحمك الله، لأنها ضرورة شعرية، والخفى ضد الظهور، الظاهر ضد
الخفي.
ثم قال معلل.
ولو قال غموض وخفى لأصبحت علة محلة.
نعم، هذه المشكلة، هذه المشكلة، عشان كده قلت سيأتي إن شاء الله. معلل اسم مفعول من الفعل
علل،
ولكن كلمة علل يعني ألها، ومنه تعليل الأم لولدها. ففي حقيقة الأمر إن كلمة معلل ليست على الوزن الصرفي، القياس الصرفي، لأن الفعل الذي نبحث عنه هو فعل أعلى، فأعلى فعل رباعي، ومنه معل ومعل. فلفظ معلل الأولى أن يقال معل، لأن الأولى ليست عيبا، إنما العيب في أعلى وليس العيب في عللا التي على وزن دللا. واضحة؟ لذلك أنا بعتبر كلمة معلول كلمة خطأ. يقولون حديث معلول، لا، لأن معلول من الفعل إيه؟ علّ الثلاثي، وأصل الفعل عندنا فعل إيه؟ علّ. إذن الوزن الصرفي له معل، الوزن الصرفي له إيه؟ معل. كلمة عرف المراد أنه المعروف، يعني قد عرف أي معروف، ولكن الألف هنا بنسمي ألف إيه؟ الإطلاق. المعنى الإجمالي عند الناظر: الحديث الذي تلبس بعلة ذات غموض خفي فهو معل عند أهل الصنعة. واضحة؟ قلت أيضا ترك الناظم هنا شرطا في غاية الأهمية، نبدأ في الفقرة الرابعة تنبيهات. نقول أولا اكتفى الناظم رحمه الله بذكر شرط من شروط العلة وهو الغموض
الخفي،
ولكن لم يذكر القدح. لما؟ قلت هناك فرق بين الغموض المجرد والغموض مع القدح، لأن الشيء قد يكون غامضا ولكن لا يقدح. إذن العلة تعتبر متى؟ ولا أقصد بالعلة في المجرد، يعني العلة المؤثرة في الحديث تصحيحا وتضعيفا، التي هي غامضة خفية وتقدح في الصحة، ولكن قد تكون غامضة غير قادحة، قد تكون غامضة غير إيه؟ قادحة. إذن العلة التعريف المناسب هي السبب الغامض الخفي القادح في صحة الحديث، القادح في إيه؟ في صحة الحديث. قلت هذا التعريف هو المناسب، لأن العلة قد تكون خفية غامضة ولكن ليست قادحة. ثانيا، الحديث المعل أو المعلل هو الحديث الذي جمع شروطه: الصحة في الظاهر. وكيف هنكون انه ما كل العلة قلنا غامضة خفية؟ واضحة؟ إذن هو هيئته التي نراها صحيح. هيئته الظاهرة صحيحة أم غير صحيحة؟
صحيح.
صحيحة. لذلك أكثر ما يوجد هذا الحديث في حديث إيه؟ هذه الصورة في أحاديث إيه؟ الثقات. لأن أحاديث الثقات غالب ما يرويه الثقة صحيح، ولكن فيه علة لا يطلع عليها إلا أهل النقد. لذلك يقول الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهي. يعني لو كان الحديث أصلا رواه مجروح فالحديث ابتداني ساقط لأنه مجروح، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. يعني الحاكم رحمه الله يريد أن يقول الحديث المعل حديث ظاهره الصحة، أي أن شروط الصحة متوفرة فيه، ولكن فيه خفاء، فيه شيء خفي. الشيء الخفي هذا يقدح في صحة الحديث، ولكن الثقة الذي رواه لم ينتبه إلى إيه؟
هذا القدح،
هذا القدح لأنه خفي. قلت هذا النوع من الأحاديث من أدق علوم الحديث وأنفعها، ولا يقدر عليه إلا الجهابذة، لا يقدر عليه إلا من آتاه الله عز وجل حفظا واسعا. لما؟ لأنه يطلع على علم ذا، إذن لابد من معرفة إيه؟ واحد كثرة الروايات واضحة، وفهما صحيحا، لذلك لم يخط فيه إلا القليل كعلي بن المديني رحمه الله، وكأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبو زرعة والدارقطني رحمه الله. لذلك الناس دول كبار خاص، وهم من القدماء. والحق يقال أن في العصر الحديث كان من الناس اللي ليها ذراع طويلة جدا في باب العلل ده الشيخ محمد عمر رحمه الله، كان شديد جدا في هذا الباب. الشيء الرابع في التنبيهات الحسان، العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن، ولكن أكثر العلل فين؟ في السند. أكثر العلل في السند، فالعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن وقد تكون فيهما. يعني الحديث واحد تجد فيه علة في السند وعلة فين؟ في المتن. وقد تكون العلة في السند دون المتن، أو في المتن دون إيه؟ العلة. فالعلة تكون في السند كيف؟ بإرسال الموصوف، أو وقف المرفوع، أو إبدال راو براو آخر. واضحة؟ أضرب مثالا بحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو ابن دينار. انتبه للحديث هذا، يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو ابن دينار البيعان بالخيار، فيعلى غلط على الثوري كما صرح النقاد بذلك. ليه غلط؟ ليه؟ الثوري في حقيقة الأمر قال عن عبد الله بن دينار، واضحة؟ فجاء يعلى فنسي فقال عن الثوري عن عمرو بن دينار. واحد يقول لي اشمعنى يعني قلت ان يعلى هو اللي غلط، ما كنتش الثوري اللي غلط؟ انتبه، واضحة؟ نقول في هذه الحالة نقول أيهما أوثق؟ الثوري. يبقى الفاق أو إلحاق الخطأ إلى الأضعف أولى من إلحاقه إلى إيه؟
الأوثق.
الأوثق، عشان ما تجيش تقول لي طب ما جعلتش الخطأ ده لابن الثوري، واضحة؟ ولكن في الحقيقة هذه علة كما ترى، ولكنها علة غير قادحة. شبدي الراوي براوي وعلة غير قادحة. طب ايه السبب انها ليست قادحة؟ ان عبد الله واخاه كلاهما ثقة، ف فإبدال ثقة بثقة لا يؤثر في
حديث،
ولكن تسمى علة أيضا، ولكن علة غير إيه؟
غير
قادحة. وعلة تؤثر لو تكررت من يعلى هنطعن في ضبطه، هنطعن فين؟ في ضبطه. التنبيه السادس، والعلة تكون في المتن كما سبق، تكون في السند أو تكون في المتن أو تكون فيهما، وذلك بإدراج ما ليس من الحديث فيه. ومثاله نفي قراءة البسملة المروي عن أنس، وذلك لما سمع قتادة قول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فكانوا يستفتحون بماذا؟ طيب، فظن قتادة نفي البسملة بذلك الحديث، فنقله مصرحا بما ظن، فقال عقب ذلك فلم يكن يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فصار النفي حينئذ مرفوعا، ولكن ده فهمه، ترجم الفهم إلى إلى قول. وقطعا هذا هو السر في مشكلة فقهية. العجب ان الحديث مفهوش انه قرأها ولا ما قرأهاش، واضحة؟ لانك فكان يستفتحون بالحمد لله، اذا هو ينقل ما ما سمعه. واحنا القراءة عندنا كم طريق في المجاهر أم سر، فغاية الحديث أنه نفى أنه جهر بها، فمن أين لك أنه لم يسر بها؟ فجعل النفي نفيا عاما، مع أن النفي نفي خاص، واضحة؟ البند السابع، ويمكن التعرف على الحديث المعل إزاي بقى؟ قطعا أول خطوة جمع طرق الحديث، وهذا ما يسمى بالتحصيل، ثم صبر هذه الطرق، وصبرها يعني اختبارها، فإن اختبرتها ظهرت العلة وقد لا يكون في الباب علة، وقد تظهر قادحة وقد تظهر غير قادحة. لذلك قال ابن المديني رحمه الله عليه، اللي هو شيخ من؟ البخاري، الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. ماشي. قلت أيضا كل مسألة علمية إن لم تجمع أخبارها لم يتبين خطأها، أي مسألة لازم تجمع كل النصوص فيها. التنبيه الثامن، العلة عند بعض أهل العلم تستخدم بغير معناها الاصطلاحي، ده تنبيه في غاية الخطورة، كاستخدام الترمذي لفظ العلة على النسخ، فالحديث المنسوخ يسميه معلولا، فكأنه معلوم بعدم العمل به، فكأنه معلوم بعدم العمل به. وآخرون يعتبرون الجرح بالكذب علة، وآخرون يعتبرون الغفلة وسوء الحفظ علة. نعم، احنا قلنا لا مش حافل
اصطلح،
طالما انه بين ما يريد ونص على ذلك في مقدمة مصنفه أو كلامه. كأني أقول مثلا، لو سألتني عن حديث فقلت لك هو صحيح، لم أقصد الصحة الحديثية، فقد يكون حسنا لغيره. أنا أقصد بالصحيح أنه مقبول أنه يعمل به في الأحكام العلمية أو العملية. التنبيه التاسع، أنصح بالاطلاع على كتب العلل فإن بها فوائد جمة، ومن أنفعها العلل للدارقطني رحمه الله، والعلل للترمذي ولأحمد ابن حنبل رحمهم الله جميعا. يعني لو حبيت نقول الحديث الصحيح المعلول، كده الكلام صح ولا لا؟
لا
صح، نقول حديث صحيح المعلول، واخد بالك؟ صحيح باعتبار ايه؟ ظاهره. معل او معلول باعتبار ايه؟ ان في علة قادحة غامضة خفية. لذلك في دباجة الحديث الصحيح المعلول هو الحديث الذي ارسل ثم ورد من ثقة مسندا. واضحة؟ يعني الحديث هذا ارسل ثم جاء ثقة فايه؟ فاسند الحديث، اي جعله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وصلنا الى البيت 25. يقول هنا: وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفن. كما ترى هذا البيت يتكلم فيه الناظم عن نوع من انواع الاحاديث، الا وهو الحديث ايه؟ المضطرب، وهو الحديث المضطرب. ولو نظرت الى الشطر الاول: وذو اختلاف سند او متن، يعني عايز يقول لك الحديث المضطرب يكون بسبب اضطراب السند. يعني اضطراب اذا جاء من طرق عدة، هذه الطرق يختلف بعضها عن ايه؟
عن بعض.
بعض او كذلك ايه؟ المتن. ولكن قطعا له شروط سيأتي الكلام عنه. الفقرة الاولى: معاني المفردات. ذو اللي هي بتاعت الاسماء الستة بمعنى صاحب، بمعنى ايه؟
صاحب.
مضطرب ده من الفعل الخماسي، مش كده؟ اضطرب، والفعل الخماسي مضطرب ومضطرب، فمضطرب اسم فاعل، والشيء المضطرب اللي هو المتزلزل. الشيء المضطرب ايه؟ يقول فلان المضطرب، اي ايه؟ متزلزل غير متزن. لذلك يقولون عن الشيء إذا اضطرب أي اختل نظامه وفسد لكثرة حركته، يبقى الاضطراب إيه؟ حركة. ولكن في الحقيقة يعني التعريف ده مش دقيق، لأن الحركة أثر الداخل، بمعنى الاضطراب شيء يحصل في القلب، فمعطف على ذلك أن الجوارح بدأت تتحرك. واضحة يا أخي؟ حتى سبحان ربي العظيم، الاضطراب في النواة بيخلي الإلكترونات في مدارتها غير محترم، تتنطط زي القرود بالظبط، وممكن تجد الالكترون جيري من مدار لمدار. لذلك اما انا بحب اغير هيئة الذرة اثير ايه؟
اضطراب،
اثير اضطراب في قلب النواة، اعمل فيها اي تغيير باي طريقة تبتدي الالكترون يتعفرد. فإذا أنت تحس إن اللي جوه
مربوط
واخد بالك واحد مربوط مع اللي بره وهو أصل اللي بره. هي الإرجاء غير كده؟ ما هو الإرجاء مش غير كده أصلا. لذلك عندنا أمثلة ابتداء من الذرة إلى آخر الكون تبين إن يستحيل إن اللي بره ده يشتغل غير لما اللي جوه يزقه بطريقة أو بما. فكل ما أتدبر مسألة الإرجاء دي وأتذكر النواة والإلكترونات وأتذكر كلام أهل العلم في الذرة تجد سبحان الله مش مرجئين في الذرة ولكن ممكن يكونوا مرجئين في الدين. واضحة؟ يعني لا يحللونها في أمور الدنيا أي رب الكعب ولا المرجئين نفسهم بيحللوا هذا العمل كأهلي في أمور الدنيا. يعني يقدر يحلل إنه مراته مثلا تقول له أنا بحبك ولا يرى أثر ذلك منها والله ما يحللها ولا الكذاب. لو صدقت جوارحك لصدق قلبك لأن هذا دليل على ذلك. واضحة؟ فدي أمور لابد أن ننتبه لها. فالاضطراب أصله محله القلب. إذن كثرة الحركة دي أثر إيه؟ أثر الاضطراب الداخلي. كالاتباع أثر المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الله. أهيل هكذا مصغرة تصغير إيه؟ أهل أهل الفن اللي هم إيه؟
أهل الفن.
المعنى الإجمالي عند مازن الحديث الذي اختلف في سنده أو في متنه أو فيهما فهو المضطرب عند أهل الصنعة. فهو المضطرب عند إيه؟ أهل الصنعة. طب أنا عايز بس أقف وقفة كده هقرب مفهوم أقرب إيه؟ مفهوم. بيقول الحديث الذي اختلف في سنده أو في متنه أو في مفهوم المضطرب. يعني إذا الحديث جاء من عدة إيه؟ طرق. السند ده غير السند ده فنتيجة إن ده غير ده يبقى أصبح حصل لنا إيه؟ اضطراب. أنا هقبل مين فيهم؟ المتن ده غير المتن ده غير المتن ده أنا هقبل مين فيهم؟ انت مش شاعر كده ان انا بقول هقبل مين فيهم؟
صح.
يعني ايه هقبل مين فيهم؟ مش عارف اقبل ده ولا ده. طيب لو كان احدهما اقوى من الثاني هيحصل الاضطراب ده؟ يبقى اذا شرط الاضطراب التساوي في القوة. شرط الاضطراب ايه؟ التساوي في القوة عند التطبيق ستجد العجب وخاصة من الفقهاء أنهم يحكمون على بعض النصوص بالاضطراب وتجد أن حديثا قويا جدا والآخر ضعيف وخلف يقول لك ده مضطرب. لا مش مضطرب. شرط الاضطراب ايه؟ الاضطراب ده أنا مش عارف أعمل بده ولا بده يبقى ده الشك ولا لا. فلو كان في راجح ومرجوح يدخل في الاضطراب طب ما احنا ناخد الراجح ونترك ايه؟ المرجوح. لذلك هذا مجرد تقريب لا تحقيق لما اريد. التنبيهات الحسان. اولا الاضطراب يقع في السند كما يقع في المتن وان كان في السند اكثر من المتن اذا المتن اقل. التنبيه الثاني الاضطراب قد يقع من راو واحد يروي الحديث من على اوجه مختلفه وقد يقع من جماعه. صح. يعني جه راوي روى الحديث مره مرفوع ومره موقوف ومره مرسل. واضحه مشكله. وهو روي ايه؟
واحد.
طب طالما انه واحد يبقى دول كلهم في قوة واحدة ولا لا؟ يبقى يسمى مضطرب. طب لو كانوا جماعة، ده روى حديث وده روى حديث وده روى حديث، وكل واحد ايه رواه بطريقة شكل، وهم في قوة واحدة، يبقى ده بنسميه حديث ايه؟ مضطرب. فيروي كل واحد منهما الحديث على وجه يخالف الآخر. إذن أول شرط أن يكون في قوة واحدة، والشرط الثاني أن يخالف الآخر. يبقى دول شرطين مهمين جدا في الحكم على الحديث بأنه ايه؟ مضطرب. ويسمى لذلك قلت يسمى الحديث مضطربا متى روي على أوجه مختلفة، هذا هو الشرط الأول، صح الكلام. الشرط الثاني لا يمكن الجمع بينهما، لأنه لو أمكننا الجمع بينهما انتهت القضية، أن تكون جميع الروايات متساوية في القوة، فإن أمكن الترجيح زال إيه؟
الاضطراب.
واضحة؟ مرة ثانية، إذا الحديث المضطرب حديث تعددت ايه طرقه، هذا الشرط الاول. عجزنا عن الجمع بين هذه الطرق، هذا الشرط الثاني، ان تكون القوة ايه
متساوية
في القوة. انت بين لك ما سبق، علمت ان الحديث المضطرب من باب الضعيف، والضعف ده بسبب ايه؟ أن في إشعار بعدم الضبط. طيب، وده يناسب سوء الحفظ أم لا؟
نعم.
وسوء الحفظ من الضعف اليسير أم لا؟ نعم. وسوء الحفظ من الضعف اليسير. طيب، إن تبين لك ما سبق، يبقى من المناسب جدا أن أذكر إيه؟ الضعف بسبب سوء الحفظ في هذا الموضوع. وصلت المعلومة؟ لأن الشيخ رحمه الله لم يذكر الضعف بسبب سوء الحفظ، فهنا الاضطراب بسبب عدم الضبط، وعدم الضبط بسبب ايه؟ سوء الحفظ. نعم. وكما تعلم أن سوء الحفظ ايه؟ يعني ممكن نقول سوء الحفظ نوعان، سوء الحفظ أصالة وسوء الحفظ عارض. يعني ايه؟ الواحد اصلا سيء الحفظ، وواحد كان كويس وابن حلال وفجأة كده بقى سيء ايه الحفظ، يبقى ده سوء حفظ ايه
عارض.
سوء الحفظ عارض. فسيء الحفظ أصالة دي روايته ابتداء ايه مردودة، الا ان تجبر متابع او شاهد. وانا قلت تجبر ليه؟ لان ده مضاعف اليسير، لان مش معنى ان احنا قلنا ان معينا سيء الحفظ معناه انه في كل حديث يكون سيء ايه الحفظ، بمعنى انه اخطأ في كل حديث، لا يلزم. النوع الثاني سيء الحفظ العارض كالكبر، يعني ممكن الرجل لما يكبر يبدأ ايه ينسى، او رجل ذهب بصره وكان يحدث من كتابه فبدأ يحدث من صدره فحصل ما حصل، او يحدث من كتابه فاحترق او ضاع او سرق فبدأ يحدث من صدره فحصل الخلل. اذا على حسب التقسيم السابق لو تتذكر، ما الأحاديث الآن على ثلاثة أقسام، إما أنه حدث بها قبل الاختلاط، وإما أنه حدث بها بعد الاختلاط، وإما لا ندري. مش هذه ثلاثة أنواع؟ طب إن علمنا أنه حدث بها قبل الاختلاط نقبلها أم لا؟ طب بعد الاختلاط نقبلها؟ لا، لابد من جبر. طب إن لم يتبين أمره توقفنا وطلبنا
شاهد
من حديث آخر، أو ندفع بالمسألة لمن هو أعلم لعله يرجح أحد الشيئين. لذلك هنا نقول في هذا النوع تقبل رواياته قبل الاختلاط وترد رواياته بعد الاختلاط إذا جبرت، والتي لا يميز يجب التوقف لحين وجود قرينة تؤهل الأخذ به أو تركه. ومثاله ليس ابن أبي سليم قال ابن حجر في التقريب صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. يعني سليم هذا كان رجلا صدوقا فاختلط، ولكن ما عرفناش نميز إلا قبل وإلا بعد، فتركوا كل حديث أحاديث الرجل. واضحة؟ ماشي، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.